السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب 22، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
فيقول
يا ليتني مكانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتدارس مع الأحبة كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في بيان كثرة الفتن في آخر الزمان، حتى أن العقلاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بقبور أهليهم الذين ماتوا قبل الفتنة وسلموا من الفتنة، فيغبطونهم على موتهم غير مسكونين. وهذا يدل على كثرة ظهور الفتن. وقد مر معنا في الأحاديث السابقة في باب ظهور الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن ويظهر الهرج والهرج القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ظهور الفتن واشتهارها وشمولها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المسلم لا يجد مهربا من هذه الفتنة إلا بالموت، لأن الموت أخف الضررين. وهذا الباب حضركم الله، وهذا الحديث في هذا الباب ملخص من حديث سيأتي في الباب 25، وسيأتي إن شاء الله مفصلا مع أمور أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أولا يخبر عن كثرة الفتن العامة التي تكتسح أمة النبي صلى الله عليه وسلم في دينها ودنياها، حتى يعود الإسلام غريبا كما بدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج في وقت الفتن كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وبين أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وبين صلى الله عليه وسلم أن العابد وقت الفتن وأن المتمسك بالسنة وقت الفتن كالقابض على الجمر له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. في هذا الجو الذي ظهرت فيه الفتن يمر المسلم على قبر أخيه فيغبطه. والغبطة معاشر الأحبة تمني نعمة الغير مع عدم تمني زوالها عنه. هذه هي الغبطة. الغبطة تمني نعمة الغير، أن ترى رجلا صاحب علم وقرآن فتتمنى أن يكون لك مثل علمه وقرآنه بدون أن تتولى أن تتمنى تولي أو زوال هذه النعمة عنه. فهؤلاء يتمنون يغبطون أهل القبور يتمنون أن يكونوا قد ماتوا غير مفتونين. فهذا الحديث أولا يخبر معاشر الأحبة عن كثرة الفتن، والغبطة معاشر الأحبة معلومة غير الحسد، فإن الحسد تمني زوال نعمة الغير، أن تتمنى زوال نعمة الغير هذا تتمناه بقلبك، هذا هو الحسد نعوذ بالله، والحسد محرق للدين، أسأل الله عز وجل العافية. فإن تطور هذا التمني إلى قول اللسان أو إلى فعل الجوارح فهو البغي، إن تطور هذا التمني إلى قول اللسان وإلى فعل الجوارح فهو بغي والعياذ بالله. أما ما دام في القلب فهو حسد. الأمر الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن. الأمر الثاني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العقلاء أصحاب الدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمهم ظهور الدنيا ولا يهمهم كثرة ما أصاب الناس من الدنيا، وإنما يهمهم أن يموتوا غير مفتونين، ولذلك لا ينظر إلى هذه الدنيا وإلى فقد الدنيا بالموت، وإنما يتمنى أحدهم أن يموت غير مفتون. الأمر الثالث حفظكم الله ليس في الحديث جواز تمني الموت، فإن تمني الموت عند المصائب لا يجوز، لأن في هذا معارضة لقضاء الله وقدره. تمني الموت عند المصائب لا يجوز، وقتل النفس بعد هذا عند المصائب لا يجوز، فإن الله عز وجل نهانا أن نقتل أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فالإنسان حاله بالمصيبة أربع حالات حفظكم الله ورعاكم وسلمكم من المصائب. الحالة الأولى وهي أكملها أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه. الحالة الثانية أن يصبر بما قدره الله عز وجل عليه. الحالة الثالثة أن يسقط ما قدره الله عز وجل عليه ولا يقتل نفسه. الحالة الرابعة أن يسقط ما قدر الله عز وجل عليه ثم بعد هذا يقتل نفسه، فهذا والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهينا عن تمني الموت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه أو نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الموت خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الوفاة أو الموت خيرا لي. فتمني الموت معاشر الأحبة محرم، والعمل على الموت كذلك على أن تحصل الموت لنفسك لتنتهي، نسأل الله عز وجل العافية من هذه الحياة أيضا محرم. وكلنا يعرف قصة ذاك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد فأثني عليه خيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فرقبه بعض الصحابة فأصيب هذا الرجل بجراحات فجزع من هذه الجراحات الشديدة فاستكى على سيفه حتى خرج من قفاه فقتل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدقت فيه يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه في النار. وفي هذا الحديث حفظكم الله وأمثاله من الأحاديث رد على من يفتي بجواز العمليات الانتحارية، وذلك أن يلغم الشاب المسلم نفسه فيقذف نفسه في حافلة من حافلات الأعداء أو حافلة مختلطة للأعداء والمسلمين ثم بعد هذا يفجر نفسه. أفتى علماؤنا على أن هذا أمر محرم وأنه ليس من الجهاد في شيء وأنه قتل من نفسه وأن من قتل نفسه عذب في النار يوم القيامة. ففي هذا الحديث معاشر الأحبة نهي عن تمني الموت عند المصيبة، فكيف بمن أفتى غيره بقتل نفسه؟ فكيف بمن أطاع هذه الفتوى وقتل نفسه ومات ميتة جاهلية لا يدري القاتل فيها لماذا قتل ولا يدري المقتول فيها لماذا قتل؟ ففي هذا الحديث وأمثاله معاشر الأحبة رد على من يفتي أبناء المسلمين بقتل أنفسهم في هذه العمليات المحرمة شرعا التي ليست من الجهاد بشيء بل هي فوضى وهرج وقتل للنفس بغير حق. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وما كلفنا سبحانه وتعالى أن نقتل أنفسنا، بل إنه سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين حرج، ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلجة. فنحن معاشر الأحبة من حكم ديننا أن يعني ومن قواعد ديننا أن المشقة تجلب الرخصة، أن المشقة تجلب ماذا؟ تجلب الرخصة. وكم نحن الآن نستفتي علماءنا ونبحث عن الرخص في أمور يسيرة، في صيام يوم مثلا وفي قصر صلاة مثلا، فهل نشدد بعد هذا على أنفسنا فنقتل بعد هذا أنفسنا؟ والله عز وجل ما شرع ذلك لنا. فليس في هذا الحديث الذي يعني يتمنى الإنسان فيه يعني الموت بسبب هذا الضر، ليس فيه دليل على هؤلاء الذين يفتون الشباب بقتل أنفسهم وتفجيرها فتضيع دماؤهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير جدا وليس من الدين في شيء. فنحن نهينا كما في الحديث المتفق عليه أن يتمنى أحدنا الموت بضره، فكيف نفتي الناس بقتل أنفسهم؟ كيف نفتي الناس بعد هذا أن يفجروا أنفسهم؟ كيف بعد هذا معاشر الأحبة نقتل أنفسنا؟ ولما ظهرت هذه القضية أول ما ظهرت في يعني بعض بلاد المسلمين المحتلة واختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، وقال حضرتهم الله لماذا تمنعون الشباب أن يلهبوا عدو الله الكافر الأصلي من يهود ونصارى؟ قال بعض العلماء كلمة والله إنها كلمة عجيبة جدا، قبل قرابة 20 سنة في بداية ما يسمى الانتفاضة، في بدايات ما يسمى الانتفاضة، ولما أفتى علماؤنا بأن ما يفعله الشباب المسلم في فلسطين من تفجير لأنفسهم ليس من الجهاد في شيء، وردوا على من أفتوهم وخوفوهم وحذروهم الله عز وجل وأن هذا قتل للنفس، غضب بعض المتحمسين وقال اتركوهم يلهبون عدو الله. قال بعض طلبة العلم في ذاك الزمان والله إن أفتيتموهم بجواب تفجير أنفسهم في إسرائيل ليفجرن المسلم نفسه في مكة مجاهدا في سبيل الله، لأن هؤلاء التكفيريون لا يفرقون حذركم الله بين تل أبيب وبين مكة، بل ربما قال قائلهم إن كفر أهل تل أبيب كفر أصلي وأهل كتاب تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، أما كفر العرب فهو كفر رجة لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، وهذا من التفصيل الذي طلبه بعض الإخوان. هذا حجركم الله ذكره بعض طلبة العلم في الانتفاضة الأولى، وقالوا لمن يجيز للشباب أن يفجروا أنفسهم اتقوا الله ولا تستعجلوا، لا تقتلوا شباب المسلمين فيميتون ميتة جاهلية تضيع دماؤهم هدرا، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، لا للإسلام. هذه التفجيرات ماذا حصل بعد هذا؟ حصل أن دمرت بلدان من بلدان فلسطين عن بشرة أبيها، وحصل أن تضايق الفلسطينيون أضعاف مضاعفة، حالهم ضاع حالهم الديني وحالهم الاقتصادي أضعاف ما كان قبل هذه الانتفاضة. ما الذي استفادوه المساكين؟ هل خرت بعد هذا إسرائيل؟ بالعكس، بالعكس زاد طلبهم وزاد تكبرهم وزاد غرورهم، وآخر انتخابات ينتخبون اليمين المتقرب الذي يعلن صراحة القضاء على العرب والمسلمين وأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، هكذا زعموا. فهذا كله حجبكم الله، هذه الأحاديث وما جرى مجراها ليس فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد بجواز هذه التفجيرات، وأن يقتل المسلم ماذا نفسه. عندنا الجهاد معروف، والحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، خلف كل إمام بر كان أم فاجر، لا ينقضي الحج ولا ينقضي الجهاد إلى قيام الساعة، لكن بضوابطه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا بضوابطه بشروطه. أما هذه الفوضى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي مني عهد عهده فليس مني ولست منه، ترضى معاشر ترضى أيها الشاب المسلم أن يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم لأنك خرجت على أمتي تضرب برها وفاجرها ولا تتحاشى من مؤمنها ولا تفي مني عهد عهده؟ فكل هذه التفجيرات التي وقعت نال المسلمين الضرر العظيم منها، فما يحدث كذلك الآن أيضا بالتصريح في العراق من هذه الفوضى التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، كذلك كم قتلوا ممن ينتسب إلى الإسلام سواء من أهل السنة المحضة أو أهل السنة العامة أو أهل الإسلام العام، حتى وإن بدعناهم وإن فسقناهم إلا أننا لا نستبيح دماءهم، هذا الاستباحة الموجودة الآن، نسأل الله عز وجل العافية. فهذا الحديث معاشر الأحبة لا يدل يعني بوجه من الوجوه على جواز تمني الموت وقت المصائب، بل على المسلم أن يصبر. ولذلك لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه وهو مضطجع في حجر الكعبة على بردة الله، ما يجدون من الكفار أيام العهد المكي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيؤشر بالمنشار، يؤشر يقطع بالمنشار حتى يقع شقاه على الأرض، ما يرده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. وكان يمر على المعذبين من أهل مكة ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم ماذا؟ إن موعدكم الجنة. فلا يجوز لكم ما لنا معاشر الأحبة أن نتمنى الموت عند المصائب، وإن كنا نغبط إخواننا الذين ماتوا من غير فتنة نقول هنيئا لهم ماتوا غير مفتونين، فنحن لا نتمنى الموت في هذا الحديث، وإنما نتمنى أن نقبض على الحال التي قبض عليها إخواننا. فالتمني هنا لا للموت وإنما للحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بواقع الحال ولا يرشد لتمني الموت، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى، فقال لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه.
وقال
فاسأل مهمة جدا حضركم الله، هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم حصل منهم قبل التفجير معاشر الأحبة أمور، من أهمها البيعة على السمع والطاعة لهؤلاء الذين يفتونهم، وهذا أمر باطل، لأن كل مسلم في بلد إسلامي في عنقه بيعة لإمامه، كل مسلم في بلد إسلامي في عنقه بيعة لإمامه، ولا يجوز لأي مسلم مهما حصل في البلد من نقص في الدين أن ينزع بيعة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية، ويقول صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد الشبر فمات ميتة جاهلية. هذه البيعة الأولى، وحصل منه كذلك بيعة ثانية، وهو أن هؤلاء الشباب يبايعون هؤلاء المفتونين على الموت، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم منا بالله وأعلم منا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوا حتى يموتوا أبدا، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ولما سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت؟ قالوا: لا، ما بايعناه على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر، بايعناه على أن لا نفر. فهؤلاء المساكين يذهبون لكي يقتلوا، لا يذهبون لكي تكون كلمة الله هي العليا، وهذا من الخطأ ومن الخلل الفكري العقدي، أن البيعة بين هؤلاء الشباب وبين من يفتيهم بهذه العمليات الانتحارية تكون على الموت، وهذا أمر باطل. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه رضي الله عنه على الموت، إنما يبايعهم لكي تكون كلمة الله هي العليا، يبايعهم على الثبات لقتال الكفار، يبايعهم على عدم الفرار بين يدي الكفار. وعسى صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، عدها صلى الله عليه وسلم كبيرة لم يعدها كفرا بالله عز وجل. لاحظ أخي الحبيب هذه المسألة الخطيرة جدا. الآن الشباب ومن يفتون الشباب يقولون لهم: إن لم تقاتلوا هؤلاء الأعداء فأنتم كفار، والجماعة الإسلامية اللي ما تقاتل الكفار كافرة، لأن من لم يكفر الكفار عندهم إيش؟ كافر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر ذكر منها ماذا؟ ذكر التولي يوم الزحف، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الأمور المخرجة من الملة، لا، وإنما عدها ماذا؟ عدها من الكبائر. وهذا ديدن الخوارج، والخوارج حفظكم الله أولا يعني يجعلون الذنب الذي ليس بكفر كفرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكفرون من ارتكب هذا الذنب، فهم يجعلون الكبائر كفرا، فعدم قتال الكفار يرونه كفر، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يكفرون من لا يقاتل الكفار. المرحلة الثالثة بعد هذا يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويحدون المسلمين كفارا مرتدين أشنع وأعظم كفر من الكفار الأصليين اليهود والنصارى اليهود والنصارى. هذا حفظكم الله بعض فوائد الحديث: الأمر بالصبر وقت الفتن، تحريم تمني الموت، تحريم البيع على الموت، تحريم البيعات الحزبية، الإخبار عن كثرة الفتن، لا تعارض بين هذا الأحاديث والأحاديث الناهية عن الفتن. وكقوله تعالى عن مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا. ما تمنت الموت، وإنما تمنت أن تكون قد ماتت قبل هذه الفتنة التي ابتليت بها. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي خلطة.
نعم.
وذو الخلطة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.
هذا الحديث معاشر الأحبة يخبر فيه الإمام رحمه الله أن الفتن أنواع، منها ما يتعلق بأمر جماعة المسلمين وإمامهم، ومنها ما يتعلق بصلاة المسلمين وبقية شرائعهم، ومنها ما يتعلق بتوحيد بلب دين المسلمين. ومن هذا الخلل الذي أصاب الأمة في توحيد العبادة. وتوحيد العبادة معاشر الأحبة هو لب دعوة المسلمين، بل لب دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. توحيد العبادة، التوحيد هو العبادة، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلل في هذا التوحيد في الأمة منذ عصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الذين قسموا أشراط الساعة ذكروا أن بعض الفتن بدأ ظهورها قديما لكنه لم يستحكم بعد. فمن البلايا والفتن التي بدأ ظهورها قديما ما يتعلق بتوحيد العبادة. وعندنا في الحقيقة وقفة مهمة جدا جدا جدا: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو العبادة، التوحيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، التوحيد هو أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. أي تعريف من هذه التعريف أصبت؟ لكن أخي الحبيب، من أين أتيت بهذا التعريف الذي يخالف فيه جمهور كثير من المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن التوحيد هو العبادة. ونذكر بعض النصوص في هذا الباب لنبين بعد هذا حقيقة التوحيد والخلل في التوحيد وأسباب الخلل في التوحيد حتى نحذر معاشر الأحبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. ثم ساق بسند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب معروف، ما جئنا بشيء جديد، معروف، يعني الفراق البداية حفظناه، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. معروف واضح مشهور جدا. لكن لو تتبعت روايات هذا الحديث لرأيت عجبا وسمعت عجبا. في رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. رواية ثالثة: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله. شوف يا أخي الفاضل، إذا التوحيد كلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفقها الصحابة معناها وأدوها كما سمعوها بعدما وعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن التوحيد هو عبادة الله عز وجل، أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. واضح تمام الوضوح. كلمة نذهب يمنة ويسرة، يقول بعض يعني المتعصبين ضد التوحيد في هذا الزمان: الدعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة تثليث، تثليث الآب والابن وروح القدس. ويقول آخر: ما عرفت كلمة التوحيد إلا عند المعتزلة، لأن المعتزلة هم أهل التوحيد وسموا دولتهم دولة الموحدين لأنهم أهل التوحيد والعدل. هذا الحديث المتفق عليه، هذا الآن سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. معتزلة هذا رائق ولا جهمية ولا وش لا حول ولا قوة إلا بالله. أتبع الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لحديث آخر يبين لك أهمية العبادة، بل أهمية إفراد الله بالعبادة. أتبعه بحديث معاذ بن جبل: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وين أصحاب الرزرايز؟ رزرايز أنت تمنيت وأنت رزرايز ولا سوريلا؟ على حمار. أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليش فارس والروم عندهم القصور وليش ليش قال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا والآخرة على حمار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا تواضعه. وإلا عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار عليه جبريل عليه السلام أن تواضع فقال بل عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم، لأن الملك له أبهة، الملك له قصور وله دواب وله مراكيب. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عبدا نبيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ولا شك إن الكريلا والكرسيدة 84 خير من الحمار، لا شك ولا ريب، لا شك صلى الله عليه وسلم وزوده صلى الله عليه وسلم. شاهدنا حفظكم الله قال معاذ: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، أنا أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. تواضع، انظر التواضع، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا تعريف التوحيد عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أئمتنا كالبخاري رحمه الله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعمل مثل هذا العمل الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الإيمان في باب أمور الإيمان، الحديث المشهور جدا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس آسف ولا هو الحديث هذا اللي هو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رواية أخرى في مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رواية ثالثة في مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. انظر، شهادة لا إله إلا الله معناها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ليس معناها لا خالق إلا الله ولا لا موجود إلا الله ولا لا حاكم إلا الله أبدا، بل معناها الصحيح على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. لا معبود في الوجود حق إلا الله، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله. هناك في البخاري سكت، أما هنا في مسلم زاد على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعد هذا أخي الحبيب تفني عمرك ودعوتك في أمر يخالف هذا الأمر؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه وعقله ووعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسلم في كتاب الحج في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله بن حرام بن الأنصاري رضي الله عنهما: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر يا جابر، إيش فهمت؟ قال: فهمت أن إخلاص الحج لله هو التوحيد، وعلى هذا إخلاص العمل لله هو التوحيد. قال: لأن مكة، أهل مكة كانوا يحجون وكانوا يلبون، لكنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك، هذه لله الخطيرة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر حضرك الله الفرق بين توحيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إخلاصه الحج لله، وبين توحيد المشركين وهو إشراكهم آلهتهم مع الله عز وجل في أعمالهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا، هذا لله بزعمهم وهذا شركائنا. فالتوحيد هو غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا يعبد غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا الأمر هو معنى قول الله، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليس مجرد قول لا يصحبه تحقيق الإخلاص. هنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول حسان رضي الله عنه في وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته الدانية، قال: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال بالخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليدله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمده، فالله من، فالله نحمده. هذا ملخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيتغير الزمان بعد هذا، وسيترك أقوام أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد، فيضل أقوام ويظل بضلالهم أقوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنشأ الضلال في هذا الباب أمران خطيران. الأمر الأول بناؤهم دروس العقيدة على الجدل والمنطق والفلسفة. دروس العقيدة في أكثر بلاد المسلمين اليوم دخلوا كتبهم من قال الله ومن قال الرسول ولا حول ولا قوة إلا بالله جدل ومنطق، يسمونها الفلسفة ويسمونها الجدل ويسمونها علم الكلام، ما يسمونها توحيدا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلدوا في هذا أناسا من الفلاسفة عظموهم، قلدوا في توحيدهم، ولذلك اتفق أصل الفلاسفة مع أصل المتكلمين في أن أول واجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر، أو جزء من القصد. معنى هذا أنك إذا بلغ عمر 15 سنة يجب عليك وجوبا شرعيا أن تذهب إلى الصحراء، الحالة أحسن عشان ما في مؤثر خارجي، تروح الحالة إلى الصحراء ثم تقول إيش الله وأين الله وما الله وإيش الخالق وماذا يريد الخالق. نعوذ بالله من الشك، نعوذ بالله، اللهم إنا نسألك العافية، نعوذ بالله من الفتن. بعد هذا تقول الخالق موجود، وإيش دليله؟ دليل وجود الخالق هذه النجوم والشمس والقمر. طيب إيش دليل أن هذه النجوم والشمس والقمر موجودات؟ دليل أنها موجودات أنها تنور وتطفي، لأن هذه أعراض، وهذا العرض لا بد له من جسم يقوم فيه حادث، وما حل به الحادث فهو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وكل مدهوش، وهذا المحدث لا بد أن يكون واجب الوجود بنفسه، وإلا إذا أدى ذلك إلى الدور القبلي من وش التسلسل. يعني واحد يروح الكويت بارك الله فيكم فيركب طائرة إلى السودان، ومن السودان إلى كازابلانكا، ومن كازابلانكا إلى إسبانيا، ومن إسبانيا إلى أمريكا، ومن أمريكا هاواي، اليابان، كوالالمبور، سنغافورة، كويت. ها ما شاء الله ما شاء الله، جدة كويت ساعة وربع ساعة ونصف، اللهم لك الحمد لا يدل عن لا يدل عن. انظر أول واجب على المكلف، كلفوا الناس نسأل الله. ومن لم يعرف الله بهذه الطرق التي رتبوها عندهم ليس بمؤمن، نسأل الله عز وجل العافية. حتى قيل لأحدهم كما في فتح الباري لكتاب التوحيد في المجلد 13 يقول قيل لأحدهم المسلمون كلهم ما عرفوا الله بهذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة إيش بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. هل قد سمعتم واحد عن المدنة الحوادث والأرض والخرابيط؟ أبدا. يقول له صلي يا فلان، صلي الله هديك، تصل عشر تخو ضخدين ثلاثة حتى يصلي، ما في يعني أمر آخر. قال لا تحرج علي بكثرة أهل النار. انظر مثل الله العافية الخلل الفكري وين؟ لأنهم أولا دروس العقيدة ما درسوها وفق الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، لا، إذا قلت لهم قال الله قالوا قال الأخطل، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام في اللامية قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. تقول قال الله لا يتكلم بحرف وصوت وكلام صلع، وهذا القرآن من كلامه، يقول لا الكلام النفسي، والدليل قول الأخطل الشاعر النصراني اللي ربه ثلاثة في واحد مثل الشمبو، فترى الله العافية، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم الأخطل ما يعرف ربه، فإيش يقول النصراني الآخر؟ جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ما يعرف الأخطل ربه ولا تلاميذه، ما يعرف ربه، أما نحن نعرف، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعرف ربنا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. انظر حضرة الله، هذا الأمر الأول والسبب الأول في الخلل العقدي الذي سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتغير الزمان، ولا سيما في توحيد الألوهية. هذا الخلل الخطير الذي يجعل المسلمات يذهبن ويطفن على بعض الأفلام، نسأل الله العافية. سببه أن بعض المنتسبين للعلم أصبحوا رؤوس ضلالة، أسسوا مناهجهم العلمية على خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. إذن هؤلاء ظلوا بسبب تركهم التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعلك تسلم من هذه البلايا والرزايا. هذا الأمر الأول معاشر الأحبة. الأمر الثاني إخراجهم الأعمال من العقيدة. أخرجوا الأعمال من الاعتقاد، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وأخرجوا الأعمال من شعب الإيمان. ولذلك عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، عرفوه بأنه التصديق، عرفوه بأنه اعتقاد الزمان وقول اللسان. أما العمل لا، أبدا عندهم العمل ليس من الإيمان. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع ماذا؟ إيمانكم، يعني صلاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك لما دعا أتباعهم غير الله ما أنكروا عليه، ليس قادر عندهم في التوحيد. أنت تعرف الله؟ قال نعم. أنت موحد مؤمن كامل الإيمان؟ أنت تصدق بوجود الله؟ قال نعم. قالوا أنت مؤمن كامل الإيمان؟ أنت تصدق بقلبك وتصدق بلسانك أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال إذا أنت مؤمن كامل الإيمان إيمانك كإيمان جبريل. فقصروا في باب الاعتقاد وقصروا في باب الأعمال. ولذلك نسأل الله العافية، هم في الاعتقاد يعبدون غير الله ولا يرون هذا مخرجا من الملة، وفي الأعمال يقول قائلهم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. احنا دارين حبيبك الله أن أصل التقوى ها هنا، لكن التقوى حبيبك الله لا بد لها من شعائر تقوم بها، وإن صلاتي ونسكي ومحياي وما أمره إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك لما أخرج المتكلمون العمل عن مسمى الإيمان وقع أتباعهم في البلايا والرزايا، ولم يعدوا هذا شركا، لم يعدوه شركا. فبنيت القبور على المساجد على القبور، وطاف الناس عليها وذبحوا عندها وسموها مشاهد، وسموا يعني زيارتها حجا، وسموا بل سمى أصحاب ذي الخلصة سموه الكعبة اليمانية. إيش سموه؟ الكعبة اليمانية، يعني احترازا من الكعبة الشامية التي هذه هي بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. وكما ترى حرص كثير من المسلمين، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عودة سيئة جاهلية إلى تعظيم القبور وأهلها وبناء القباب والمساجد عليها وتسمية زيارتها حجا. فما يتلفت مسلم في بلاد الإسلام شرقا وغربا إلا ويرى العجائب. ويحضرني هنا قول الإمام الصنعاني رحمه الله. أولا الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث وبود عليه لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلفة، نفس الحديث تماما. وثم ذناه بحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. تعود مرة ثانية اللات والعزى، نسأل الله العافية. وبوب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وذكر حديث ثوبان الذي أصله في صحيح مسلم: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وذكر حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن تحضرني هنا دانية الصنعاني رحمه الله في مدحه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي عن البعد لا يجزي محمد الهادي بسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. يصف حال الناس في زمانه يقول، ويصف دعوة الشيخ. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهلا لا طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. يعني أن دعوة الشيخ وافقت دعوة الصنعاني رحمه الله إلى توحيد الله عز وجل وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. قال: ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقر في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم قائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. قبور عمروها وبنوا عليها المساجد واعتقدوا أن الخير كله من هذه القبور، وطافوا عليها ويسمون يعني زيارتها حجا ملايين. وأكثر أهل هذه القبور مجاهيل. أعطيكم مثال، مثل القبر المنصور للحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء يزوره ملايين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي القاهرة يزوره ملايين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الشام يزوره ملايين. أي قبور الثلاثة قبره رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أصح الأقوال أن قبره رضي الله عنه وأرضاه رأسه ودفنه في المدينة. أكد صحح ووجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجود رأس الحسين. انظر البدوي في مصر، لا بأس من التصريح، لا يزعل علينا إخواننا المصريين. البدوي في مصر، من هو البدوي؟ أكبر وزن يعبد على وجه الأرض الآن ما يسمى قبر البدوي. أنكر علماء الإسلام من أهل السنة في مصر وغيرها كالبقاعي رحمه الله هذا الفجور الموجود عند هذا القبر. يزور قرابة 3 ملايين مسلم، يطوفون على قبره ويذبحون ذبائح ويأخذون الدم ويوثقون به السيارة بركة عشان العين ما تجيها. ووالله سمعت بأذني قائلا يقول: يا بدوي زوج بناتي. يا بدوي كأنه ابتلي بالبنات، عندهم كان عندهم يعني كثير بنات، فانت يقول زوج بناتي. رخصوا واستعد تزوج البنات، رخصوهم، لكن تغنون على الناس، تغنون على الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بدوي لو سمعت مسلما ينتسب للإسلام يطوف بالكعبة، هذه الكعبة التي ترونها، ويقول: يا فاطمة اشفعيني، يا فاطمة اشفعيني. انظر نسأل الله العافية الخلل الفكري والجهل بالله عز وجل وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبلته يوم القيامة، قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله أعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هذا اللي يقول يا فاطمة إسرائيلي ما عرف الله وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذان السببان الخطيران هما سبب انتشار الشرك. أما الآن زاد سبب ثالث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتن به الحزبيون السياسيون حيث حصروا التوحيد في أمرين: التوحيد بغض الحكام المسلمين، هذا هو التوحيد. فمن أحب الحكام المسلمين ودعا من حكام المسلمين ودخل في جماعة المسلمين ومنع الخروج عن جماعة المسلمين ودعا للحاكم المسلم بالصلاة، هذا عندهم غير موحد، هذا ما يعرف الدين، هذا مداهن، هذا ما يرى الولاء والبراء، هذا لا يكفر الكفار نسأل الله العافية. ومن طعن في إمام المسلمين وجماعة المسلمين وإن كانت بدعة مثل الشمس، وإن كان يسب عثمان رضي الله عنه، وإن كان يسب معاوية رضي الله عنه، وإن كان يطعن في أبي موسى بل يطعن في موسى عليه السلام وفي يوسف عليه السلام، وعنده من البدع ما لا يعلمه إلا الله، هذا هو العلم، هذا هو الموحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سببان خطيران لانتشار الشرك في الأمة أن العقيدة أسست على الجدل والفلسفة، لم تؤسس على قال الله قال الرسول. ما ناصوا كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأخذوا عندهم من العقيدة، لأن صحيح البخاري عندهم ليس حجة في الاعتقاد لأنه خبر أحد. أما قول الأخطر النصراني إن الكلام في البواد عندهم إيش؟ عندهم حجة وعمرة وزيارة، ها؟ حجة وعمرة، بارك الله فيك. والله للأسف الشديد. والرحمن على العرش استوى، ما عندهم حجة، الحجة عندهم في هذا استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذنب إهراقي. وزاد الطين بلة على هذين السببين ظهور الأحزاب السياسية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم إيش التوحيد؟ عشر بداية، عشر بداية التوحيد يا أحبة الفضلاء. يقول بعض الناس تغيروا، قلنا إذا تغير الرجل بخلع البترة ولبس الشماغ فقد تغيروا. إذا لبس بكرة جيدكم بالشماغ، ها؟ تغيرتوا؟ أسأل الله السبت والمات، أسأل الله يثبتني وإياكم. لكن مجرد خلع البترة ولبس الشماغ فالاستهانة بالتوحيد الذي بذل الأنبياء أعمارهم في سبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو للتوحيد، وما فرضت الصلاة إلا قبيل الهجرة لبضعة أشهر، و77 شعبة كلها في المدينة توحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا زاد الطين بلة هذه الدعوات الضالة. ثم هؤلاء سلكوا مسلكا خطيرا، فكوا كل حزبي وإن كان على الشرك، ففتحوا لأهل السنة كتب ومحاضرات وأشرطة المبتدعة، لأنه زكى فلانا هو ما دعا إلى الشرك حاشا وكلا، بل هون من أمر التوحيد وطعن في دعاة التوحيد، وما عظم الشرك بل هونه، وما نهى عن اتباع المشركين ودعاة الشرك. فيأتيك رجل يلبس رش يثني على داعية ويزكيه، هذا الداعي يلبس بطرة وإعجاز، هذا الذي يلبس بطرة وإعجاز يثني على داعية حنيف، هذا الداعي الحنيف شريك مع صاحب العمامة الذي يدعو من الشرك الأكبر في القنوات الفضائية اليوم. انظر الآن انتقيت وتسببت للأمة، فأصبحت الأمة ما تعرف من العالم الذي يؤخذ قوله، ما تعرف الأمة ما خلاصة دعوة الأنبياء بسببك أنت، لأنك زكيت كل من دخل في حزبك بغض النظر عن عقيدته، فزكيت دعاة الباطل وقلت كل على ثغرة. إيش الثغرة هذه اللي تشون عليها؟ شلحوا بيوتنا، بيوتنا الآن بلا شبابيك، والناس يقولون كل على ثغرة، ادخلوا في جماعة المسلمين وسدوا ثغرات جماعة المسلمين، بدل أن تعروا بيوت جماعة المسلمين وتسدوا ثغرات جماعة البدع والنفاق والشرك. فيأتيك عندما تطعن أنت يا السلفي بصاحب العمامة وتقول احذروه داعية شركي، يقول أعوذ بالله زكاه فلان، الداعية زكاه ومتشاركين في قناة التمارس، كلهم متشاركين في قناة واحدة ويحضروا الندوات ويجدك يشتكون أنت، وينك؟ يقول انظر كيف أدخل هؤلاء الحزبيون الشرك الأكبر، إما جهلا، فإن كانوا جهلا لا يستحقون أن يكونون دعاة لهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن كانوا على علم فنعوذ بالله أن نكون رؤوس ضلال، اتخذ الناس رؤوسا ضلالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبعد هذا معاشر الأحبة نحرص على دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونلتزم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ونفني أعمارنا بما أفنى به النبي صلى الله عليه وسلم عمره الشريف، فإنه لا جنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم، فصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سابقكم الله وأحسن الله عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب 22، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
فيقول
يا ليتني مكانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتدارس مع الأحبة كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في بيان كثرة الفتن في آخر الزمان، حتى أن العقلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بقبور أهلهم الذين ماتوا قبل الفتنة وسلموا من الفتنة، فيغبطونهم على موتهم غير مفتونين. وهذا يدل على كثرة ظهور الفتن. وقد مر معنا في الأحاديث السابقة في باب ظهور الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: وتظهر الفتن ويظهر الهرج والهرج القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ظهور الفتن واشتهارها وشمولها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المسلم لا يجد مهربا من هذه الفتنة إلا بالموت، لأن الموت أخف الضررين. وهذا الباب حضركم الله، وهذا الحديث في هذا الباب ملخص من حديث سيأتي في الباب 25، وسيأتي إن شاء الله مفصلا مع أمور أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أولا يخبر عن كثرة الفتن العامة التي تكتسح أمة النبي صلى الله عليه وسلم في دينها ودنياها، حتى يعود الإسلام غريبا كما بدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج في وقت الفتن كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وبين أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وبين صلى الله عليه وسلم أن العابد وقت الفتن وأن المتمسك بالسنة وقت الفتن كالقابض على الجمر له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم
وهم لا يجدون من يعينهم. في هذا الجو الذي ظهرت فيه الفتن يمر المسلم على قبر أخيه فيغبطه، والغبطة معاشر الأحبة تمني نعمة الغير مع عدم تمني زوالها عنه. هذه هي الغبطة، الغبطة تمني نعمة الغير. أن ترى رجلا صاحب علم وقرآن فتتمنى أن يكون لك مثل علمه وقرآنه بدون أن تتولى، أن تتمنى تولي أو زوال هذه النعمة عنه. فهؤلاء يتمنون، يغبطون أهل القبور، يتمنون أن يكونوا قد ماتوا غير مفتونين. فهذا الحديث أولا يخبر معاشر الأحبة عن كبرة الفتن. والغبطة معاشر الأحبة معلومة غير الحسد، فإن الحسد تمني زوال نعمة الغير. أن تتمنى زوال نعمة الغير، هذا تتمناه بقلبك، هذا هو الحسد نعوذ بالله، والحسد محرق للدين، أسأل الله عز وجل العافية. فإن تطور هذا التمني إلى قول اللسان أو إلى فعل الجوارح فهو البغي، إن تطور هذا التمني إلى فعل قول اللسان وإلى فعل الجوارح فهو بغي والعياذ بالله. أما ما دام في القلب فهو حسد. الأمر الأول إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن. الأمر الثاني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العقلاء أصحاب الدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمهم ظهور الدنيا ولا يهمهم كثرة ما أصاب الناس من الدنيا، وإنما يهمهم أن يموتوا غير مفتونين، ولذلك لا ينظروا إلى هذه الدنيا وإلى فقد الدنيا بالموت، وإنما يتمنى أحدهم أن يموت غير مفتون. الأمر الثالث حجركم الله ليس بالحديث جواز تمني الموت، فإن تمني الموت عند المصائب لا يجوز، لأن في هذا معارضة لقضاء الله وقدره. تمني الموت عند المصائب لا يجوز، وقتل النفس بعد هذا عند المصائب لا يجوز، فإن الله عز وجل نهانا أن نقتل أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فالإنسان حاله بالمصيبة أربع حالات حفظكم الله ورعاكم وسلمكم من المصائب. الحالة الأولى وهي أكملها أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه. الحالة الثانية أن يصبر بما قدره الله عز وجل عليه. الحالة الثالثة أن يسقط ما قدره الله عز وجل عليه ولا يقتل نفسه. الحالة الرابعة أن يسقط ما قدر الله عز وجل عليه ثم بعد هذا يقتل نفسه، فهذا والعياذ بالله في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهينا عن تمني الموت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه أو نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الموت خيرا لي. لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به أو أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت الوفاة أو الموت خيرا لي. فتمني الموت معاشر الأحبة محرم، والعمل على الموت كذلك على أن تحصل الموت لنفسك لتنتهي، نسأل الله عز وجل العافية من هذه الحياة أيضا محرم. وكلنا يعرف قصة ذاك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد فأثني عليه خيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فرقبه بعض الصحابة فأصيب هذا الرجل بجراحات، فجزع من هذه الجراحات الشديدة فاتكى على سيفه حتى خرج من قفاه، فقتل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدقت فيه يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه في النار. وفي هذا الحديث حفظكم الله وأمثاله من الأحاديث رد على من يفتي بجواز العمليات الانتحارية، وذلك أن يلغم الشاب المسلم نفسه فيقذف نفسه في حافلة من حافلات الأعداء أو حافلة مختلطة للأعداء والمسلمين ثم بعد هذا يفجر نفسه. أفتى علماؤنا على أن هذا أمر محرم وأنه ليس من الجهاد في شيء، وأنه قتل للنفس، وأن من قتل نفسه عذب في النار يوم القيامة. ففي هذا الحديث معاشر الأحبة نهي عن تمني الموت عند المصيبة، فكيف بمن أفتى غيره بقتل نفسه؟ فكيف بمن أطاع هذه الفتوى وقتل نفسه ومات ميتة جاهلية لا يدري القاتل فيها لماذا قتل، ولا يدري المقتول فيها لماذا قتل؟ ففي هذا الحديث وأمثاله معاشر الأحبة رد على من يفتي أبناء المسلمين بقتل أنفسهم في هذه العمليات المحرمة شرعا التي ليست من الجهاد بشيء، بل هي فوضى وهرج وقتل للنفس بغير حق. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وما كلفنا سبحانه وتعالى أن نقتل أنفسنا، بل إنه سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزلجة. فنحن معاشر الأحبة من حكم ديننا أن يعني ومن قواعد ديننا أن المشقة تجلب الرخصة، أن المشقة تجلب ماذا؟ تجلب الرخصة. وكم نحن الآن نستفتي علماءنا ونبحث عن الرخص في أمور يسيرة، في صيام يوم مثلا وفي قصر صلاة مثلا، فهل نشدد بعد هذا على أنفسنا فنقتل بعد هذا أنفسنا؟ والله عز وجل ما شرع ذلك لنا. فليس في هذا الحديث الذي يعني يتمنى الإنسان فيه يعني الموت بسبب هذا الضر، ليس فيه دليل على هؤلاء الذين يفتون الشباب بقتل أنفسهم وتفجيرها فتضيع دماؤهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير جدا وليس من الدين في شيء. فنحن نهينا كما في الحديث المتفق عليه أن يتمنى أحدنا الموت بضر، فكيف نفتي الناس بقتل أنفسهم؟ كيف نفتي الناس بعد هذا أن يفجروا أنفسهم؟ كيف بعد هذا معاشر الأحبة نقتل أنفسنا؟ ولما ظهرت هذه القضية أول ما ظهرت في يعني بعض بلاد المسلمين المحتلة، واختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، وقال حضرتهم الله: لماذا تمنعون الشباب أن يلهبوا عدو الله الكافر الأصلي من يهود ونصارى؟ قال بعض العلماء كلمة، والله إنها كلمة عجيبة جدا. قبل قرابة 20 سنة في بداية ما يسمى الانتفاضة، في بدايات ما يسمى الانتفاضة، ولما أفتى علماؤنا بأن ما يفعله الشباب المسلم في فلسطين من تفجير لأنفسهم ليس من الجهاد في شيء، وردوا على من أفتوهم وخوفوهم وحذروهم الله عز وجل وأن هذا قتل للنفس، غضب بعض المتحمسين وقال اتركوهم يرهبون عدو الله. قال بعض طلبة العلم في ذاك الزمان: والله إن أفتيتموهم بجواب تفجير أنفسهم في إسرائيل ليفجرن المسلم نفسه في مكة مجاهدا في سبيل الله، لأن هؤلاء التكفيريون لا يفرقون حضركم الله بين تل أبيب وبين مكة، بل ربما قال قائلهم إن كفر أهل تل أبيب كفر أصلي وأهل الكتاب توكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، أما كفر العرب فهو كفر رجة لا توكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وهذا من التفصيل الذي طلبه بعض الإخوان، هذا حجرة الله ذكره بعض طلبة العلم في الانتفاضة الأولى، وقالوا لمن يجيد للشباب أن يفجروا أنفسهم اتقوا الله ولا تستعجلوا، لا تقتلوا شباب المسلمين فيميتون ميتة جاهلية تضيع دماؤهم هدرا، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، لا للإسلام. هذه التفجيرات ماذا حصل بعد هذا؟ حصل أن دمرت بلدان من بلدان فلسطين عن بكرة أبيها، وحصل أن تضايق الفلسطينيون أضعاف مضاعفة، حالهم ضاع حالهم الديني وحالهم الاقتصادي أضعاف ما كان قبل هذه الانتفاضة. ما الذي استفادوه المساكين؟ هل خرت بعد هذا إسرائيل؟ بالعكس، بالعكس زاد طلبهم وزاد تكبرهم وزاد غرورهم، وآخر انتخابات ينتخبون اليمين المتقرب الذي يعلن صراحة القضاء على العرب والمسلمين وأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، هكذا زعموا. فهذا كله حجبة الله، هذه الأحاديث وما جرى مجراها ليس فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد بجواز هذه التفجيرات، وأن يقتل المسلم ماذا نفسه. عندنا الجهاد معروف، والحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، خلف كل إمام بر كان أم فاجر، لا ينقضي الحج ولا ينقضي الجهاد إلى قيام الساعة، لكن بضوابطه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا بضوابطه بشروطه. أما هذه الفوضى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي مني عهد عهده فليس مني ولست منه. ترضى معاشر، ترضى أيها الشاب المسلم أن يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم لأنك خرجت على أمتي تضرب برها وفاجرها ولا تتحاشى من مؤمنها ولا تفي لذي عهد عهدا؟ فكل هذه التفجيرات التي وقعت نال المسلمين الضرر العظيم منها، فما يحدث كذلك الآن أيضا بالتصريح في العراق من هذه الفوضى التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، كذلك كم قتلوا ممن ينتسب إلى الإسلام سواء من أهل السنة المحضة أو أهل السنة العامة أو أهل الإسلام العام، حتى وإن بدعناهم وإن فسقناهم إلا أننا لا نستبيح دماءهم، هذا الاستباحة الموجودة الآن، نسأل الله عز وجل العافية. فهذا الحديث معاشر الأحبة لا يدل يعني بوجه من الوجوه على جواز تمني الموت وقت المصائب، بل على المسلم أن يصبر. ولذلك لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه وهو مضطجع في حجر الكعبة على بردة الله، ما يجدون من الكفار، ما يجدون من الكفار أيام العهد المكي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيؤشر بالمنشار، يؤشر يقطع بالمنشار حتى يقع شقاه على الأرض ما يرده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. فكان يمر على المعذبين من أهل مكة فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم ماذا؟ إن موعدكم الجنة. فلا يجوز لكم ما لنا معاشر الأحبة أن نتمنى الموت عند المصائب، وإن كنا نغبط إخواننا الذين ماتوا من غير فتنة نكون هنيئا لهم، ماتوا غير مفتونين. فنحن لا نتمنى الموت في هذا الحديث، وإنما نتمنى أن نقبض على الحال التي قبض عليها إخواننا. فالتمني هنا لا للموت وإنما للحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بواقع الحال ولا يرشد لتمني الموت، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا يتمنين أحدكم الموت بضر أصابه.
فقال
فاسأل مهمة جدا حضركم الله، هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم حصل منهم قبل التفجير معاشر الأحبة أمور، من أهمها البيعة على السمع والطاعة لهؤلاء الذين يفتونهم، وهذا أمر باطل، لأن كل مسلم في بلد إسلامي في عنقه بيعة لإمامه، كل مسلم في بلد إسلامي في عنقه بيعة لإمامه، ولا يجوز لأي مسلم مهما حصل في البلد من نقص في الدين أن ينزع بيعة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية، ويقول صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد الشكر فمات مات ميتة جاهلية. هذه البيعة الأولى. وحصل منه كذلك بيعة ثانية، وهو أن هؤلاء الشباب يبايعون هؤلاء المفتونين على الموت، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم منا بالله وأعلم منا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوا حتى يموتوا أبدا، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ولما سئل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت؟ قالوا لا، ما بايعناه على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر، بايعناه على أن لا نفر. فهؤلاء المساكين يذهبون لكي يقتلوا، لا يذهبون لكي تكون كلمة الله هي العليا، وهذا من الخطأ ومن الخلل الفكري العقدي، أن البيعة بين هؤلاء الشباب وبين من يفتيهم بهذه العمليات الانتحارية تكون على الموت، وهذا أمر باطل. لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه رضي الله عنه على الموت، إنما يبايعهم لكي تكون كلمة الله هي العليا، يبايعهم على الثبات لقتال الكفار، يبايعهم على عدم الفرار بين يدي الكفار. وعسى صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، عدها صلى الله عليه وسلم كبيرة لم يعدها كفرا بالله عز وجل. لاحظ أخي الحبيب هذه المسألة الخطيرة جدا. الآن الشباب ومن يفتون الشباب يقولون لهم إن لم تقاتلوا هؤلاء الأعداء فأنتم كفار، والجماعة الإسلامية اللي ما تقاتل الكفار كافرة، لأن من لم يكفر الكفار عندهم إيش؟ كافر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر ذكر منها ماذا؟ ذكر التولي يوم الزحف، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الأمور المخرجة من الملة، لا، وإنما عدها ماذا؟ عدها من الكبائر، وهذا ديدن الخوارج. فالخوارج حفظكم الله أولا يعني يجعلون الذنب الذي ليس بكفر كفرا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكفرون من ارتكب هذا الذنب، فهم يجعلون الكبائر كفرا، فعدم قتال الكفار يرونه كفر، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يكفرون من لا يقاتل الكفار. المرحلة الثالثة بعد هذا يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويعدون المسلمين كفارا مرتدين أشنع وأعظم كفر من الكفار الأصليين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، هذا حفظكم الله بعض فوائد الحديث. الأمر بالصبر وقت الفتن، تحريم تمني الموت، تحريم البيعة على الموت، تحريم البيعات الحزبية، الإخبار عن كثرة الفتن، لا تعارض بين هذا الأحاديث والأحاديث الناهية عن الفتن. وفي قوله تعالى عن مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا، ما تمنت الموت وإنما تمنت أن تكون قد ماتت قبل هذه الفتنة التي ابتليت بها. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقترب أليات نساء دوس على ذي خلصة.
نعم.
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.
هذا الحديث معاشر الأحبة يخبر فيه الإمام رحمه الله أن الفتن أنواع، منها ما يتعلق بأمر جماعة المسلمين وإمامهم، ومنها ما يتعلق بصلاة المسلمين وبقية شرائعهم، ومنها ما يتعلق بتوحيد بلب دين المسلمين. ومن هذا الخلل الذي أصاب الأمة في توحيد العبادة. وتوحيد العبادة معاشر الأحبة هو لب دعوة المسلمين، بل لب دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. توحيد العبادة، التوحيد هو العبادة، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلل في هذا التوحيد في الأمة منذ عصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الذين قسموا أشراط الساعة ذكروا أن بعض الفتن بدأ ظهورها قديما لكنه لم يستحكم بعد. فمن البلايا والفتن التي بدأ ظهورها قديما ما يتعلق بتوحيد العبادة. وعندنا في الحقيقة وقفة مهمة جدا جدا جدا. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو العبادة، التوحيد هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، التوحيد هو أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. أي تعريف من هذه التعريف أصبت؟ لكن أخي الحبيب، من أين أتيت بهذا التعريف الذي يخالف فيه جمهور كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن التوحيد هو العبادة. ونذكر بعض النصوص في هذا الباب ليبين بعد هذا حقيقة التوحيد والخلل في التوحيد وأسباب الخلل في التوحيد حتى نحذر معاشر الأحبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل، ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب معروف، ما جئنا بشيء جديد، معروف، يعني الفراق البداية حفظناه، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، معروف واضح مشهور جدا. لكن لو تتبعت روايات هذا الحديث لرأيت عجبا وسمعت عجبا. في رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. رواية ثالثة: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله. شوف يا أخي الفاضل، إذا التوحيد كلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفقها الصحابة معناها وأدوها كما سمعوها بعدما وعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن التوحيد هو عبادة الله عز وجل، أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. واضح تمام الوضوح. فلما نذهب يمنة ويسرة، يقول بعض يعني المتعصبين ضد التوحيد في هذا الزمان: الدعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة تثليث الآب والابن وروح القدس. ويقول آخر: ما عرفت كلمة التوحيد إلا عند المعتزلة، لأن المعتزلة هم أهل التوحيد وسموا دولتهم دولة الموحدين لأنهم أهل التوحيد والعدل. هذا الحديث المتفق عليه، هذا الآن سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. المعتزلة هذا رائد الشرك، الجهمية ولا وش لا حول ولا قوة إلا بالله. أتبع الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث بحديث آخر يبين لك أهمية العبادة، بل أهمية إفراد الله بالعبادة. أتبعه بحديث معاذ بن جبل: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وين أصحاب الرزرايز أنتم تمنيتم أنتم رزرايز ولا سوريلا؟ على حمار. أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليش فارس والروم عندهم القصور وليش ها؟ قال: ما ترضى أن تكون لهم الدنيا والآخرة على حمار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا تواضعه. وإلا عرض عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار عليه جبريل عليه السلام أن تواضع فقال: بل عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم، لأن الملك له أبهة، الملك له قصور وله دواب وله مراكب. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل عبدا نبيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ولا شك ان الكريلا والكراسيدا 84 خير من الحمار، لا شك ولا ريب، لا شك. صلى الله عليه وسلم وزوجه صلى الله عليه وسلم. شاهدنا حفظكم الله قال معاذ: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ألا تدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. تواضع، انظر التواضع، الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا تعريف التوحيد عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعند أئمتنا كالبخاري رحمه الله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وعمل مثل هذا العمل الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الإيمان في باب أمور الإيمان، الحديث المشهور جدا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس آسف وله الحديث هذا اللي هو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رواية أخرى في مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رواية ثالثة في مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. انظر، شهادة لا إله إلا الله معناها أن يعبد الله ويكفر بما دونه، ليس معناها لا خالق إلا الله، ولا لا موجود إلا الله، ولا لا حاكم إلا الله أبدا، بل معناها الصحيح على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. لا معبود في الوجود حق إلا الله، لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله. هناك في البخاري سكت، أما هنا في مسلم زاد: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعد هذا أخي الحبيب تفني عمرك ودعوتك في أمر يخالف هذا الأمر؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه وعقله ووعاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسلم في كتاب الحج في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر يا جابر، إيش فهمت؟ قال: فهمت أن إخلاص الحج لله هو التوحيد، وعلى هذا إخلاص العمل لله هو التوحيد. قال: لأن مكة أهل مكة كانوا يحجون وكانوا يلبون، لكنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك، هذه لله الخطيرة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر حضرة الله الفرق بين توحيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إخلاصه الحج لله، وبين توحيد المشركين وهو إشراكهم آلهتهم مع الله عز وجل في أعمالهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا هذا لله بزعمهم وهذا شركائنا. فالتوحيد هو غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لا يعبد غير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا الأمر هو معنى قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليس مجرد قول لا يصحبه تحقيق الإخلاص. هنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول حسان رضي الله عنه في وصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته الدانية، قال: وظل الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال بالخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليدله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام. فالله نحمده، فالله نحمده. هذا ملخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيتغير الزمان بعد هذا، وسيترك أقوام أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد، فيضل أقوام ويضل بضلالهم أقوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنشأ الضلال في هذا الباب أمران خطيران. الأمر الأول بناؤهم دروس العقيدة على الجدل والمنطق والفلسفة. دروس العقيدة في أكثر بلاد المسلمين اليوم تخلو كتبهم من قال الله ومن قال الرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جدل ومنطق، يسمونها الفلسفة ويسمونها الجدل ويسمونها علم الكلام، ما يسمونها توحيدا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلدوا في هذا أناسا من الفلاسفة عظموهم، قلدوا في توحيدهم، ولذلك اتفق أصل الفلاسفة مع أصل المتكلمين في أن أول واجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر، أو جزء من القصد. معنى هذا أنك إذا بلغ عمر 15 سنة يجب عليك وجوبا شرعيا أن تذهب إلى الصحراء الحالة أحسن عشان ما في مؤثر خارجي، تروح الحالة إلى الصحراء ثم تقول إيش الله وأين الله وما الله وإيش الخالق وماذا يريد الخالق. نعوذ بالله من الشك، نعوذ بالله، اللهم إنا نسألك العافية، نعوذ بالله من الفتن. بعد هذا تقول الخالق موجود، وإيش دليله؟ دليل وجود الخالق هذه النجوم والشمس والقمر. طيب إيش دليل أن هذه النجوم والشمس والقمر موجودات؟ دليل أنها موجودات أنها تنور وتطفي، لأن هذه أعراض، وهذا العرض لا بد له من جسم يقوم فيه حادث، وما حل به الحادث لا هو حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وكل مدهش، وهذا المحدث لا بد أن يكون واجب الوجود بنفسه، وإلا إذا أدى ذلك إلى الدور القبلي من وشة تسلسل. يعني واحد يروح الكويت بارك الله فيكم، فيركب طائرة إلى السودان، ومن السودان إلى كازابلانكا، ومن كازابلانكا إلى إسبانيا، ومن إسبانيا إلى أمريكا، ومن أمريكا هاواي، اليابان، كوالالمبور، سنغافورة، كويت. ها ما شاء الله، ما شاء الله، جدة كويت ساعة وربع، اللهم لك الحمد، لا يبي لنا، لا يبي لنا. انظر أول واجب على المكلف، كلفوا الناس نسأل الله. ومن لم يعرف الله بهذه الطرق التي رتبوها عندهم ليس بمؤمن، نسأل الله عز وجل العافية. حتى قيل لأحدهم كما في فتح الباري لكتاب التوحيد في المجلد 13، يقول قيل لأحدهم المسلمون كلهم ما عرفوا الله بهذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مروا أبناءكم بالصلاة إيش بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. هل قد سمعتم واحد عن المدنة الحوادث والأرض والخرابيط؟ أبدا. يقول له صلي يا فلان، صلي الله هديك، تطر عشر تخو ضخجين ثلاثة حتى يصلي، ما في يعني أمر آخر. قال لا تحرك علي بكثرة أهل النار. انظر مثل الله العافية الخلل الفكري وين؟ لأنهم أولا دروس العقيدة ما درسوها وفق الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، لا، إذا قلت لهم قال الله قالوا قال الأخطل، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام في اللامية قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. تقول قال الله، الله يتكلم بحرف وصوت وكلام صلح، وهذا القرآن من كلامه؟ يقول لا، الكلام النفسي، والدليل قول الأخطل الشاعر النصراني اللي ربه ثلاثة في واحد مثل الشمبو. نسأل الله العافية. إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم الأخطر ما يعرف ربه، فإيش يقول النصراني الآخر؟ جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ما يعرف الأخطر ربه ولا تلاميذه ما يعرف ربه، ما نحن نعرف شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يعرف ربنا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. انظر حجبك الله هذا الأمر الأول والسبب الأول في الخلل العقدي الذي سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتغير الزمان، ولا سيما في توحيد الألوهية. هذا الخلل الخطير الذي يجعل المسلمات يذهبن ويطفن على بعض الأفلام، نسأل الله العافية. سببه أن بعض المنتسبين للعلم أصبحوا رؤوس ضلالة، أسسوا مناهجهم العلمية على خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا هؤلاء ظلوا بسبب تركهم التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لعلك تسلم من هذه البلايا والرزايا. هذا الأمر الأول معاشر الأحبة. الأمر الثاني إخراجهم الأعمال من العقيدة. أخرجوا الأعمال من الاعتقاد، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وأخرجوا الأعمال من شعب الإيمان. ولذلك عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، عرفوه بأنه التصديق، عرفوه بأنه اعتقاد الزمان وقول اللسان. أما العمل لا، أبدا عندهم العمل ليس من الإيمان. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع ماذا؟ إيمانكم يعني صلاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك لما دعا أتباعهم غير الله ما أنكروا عليه، ليس قادح عندهم في التوحيد. أنت تعرف الله؟ قال نعم. أنت موحد مؤمن كامل الإيمان. أنت تصدق بوجود الله؟ قال نعم. قالوا أنت مؤمن كامل الإيمان. أنت تصدق بقلبك وتصدق بلسانك أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال إذا أنت مؤمن كامل الإيمان إيمانك كإيمان جبريل. فقصروا في باب الاعتقاد وقصروا في باب الأعمال. ولذلك نسأل الله العافية، هم في الاعتقاد يعبدون غير الله ولا يرون هذا مخرجا من الملة، وفي الأعمال يقول قائلهم التقوى ها هنا التقوى ها هنا. احنا دارين حبيبك الله أن أصل التقوى ها هنا، لكن التقوى حبيبك الله لابد لها من شعائر تقوم بها، وإن صلاتي ونسكي ومحياي وما أمره إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين حنفا. ولذلك لما أخرج المتكلمون العمل عن مسمى الإيمان وقع أتباعهم في البلايا والرزايا، ولم يعدوا هذا شركا، لم يعدوه شركا. فبنيت القبور على المساجد على القبور، وطاف الناس عليها وذبحوا عندها وسموها مشاهد، وسموا يعني زيارتها حجا، وسموا بل سمى أصحاب ذي الخلصة سموه الكعبة اليمانية. إيش سموه؟ الكعبة اليمانية يعني احترازا من الكعبة الشامية التي هذه هي بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. وكما ترى حرص كثير من المسلمين، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عودة سيئة جاهلية إلى تعظيم القبور وأهلها وبناء القباب والمساجد عليها وتسمية زيارتها حجا، فما يتلفت مسلم في بلاد الإسلام شرقا وغربا إلا ويرى العجائب. ويحضرني هنا قول الإمام الصنعاني رحمه الله. أولا الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث وبوج عليه لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلفة، نفس الحديث تماما. وثم ذناه بحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. تعود مرة ثانية اللات والعزى، نسأل الله العافية. وبوب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكر حديث ثوبان الذي أصله في صحيح مسلم ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وذكر حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى قال فمن. تحضرني هنا دانية الصنعاني رحمه الله في مدحه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي يقول في مطلعها سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي عن البعد لا يجزي محمد الهادي بسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. يصف حال الناس في زمانه يقول، ويصف دعوة الشيخ، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهلا لا طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. يعني أن دعوة الشيخ وافقت دعوة الصنعاني رحمه الله إلى توحيد الله عز وجل وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. قال ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوص وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقر في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم قائد حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. قبور عمروها وبنوا عليها المساجد واعتقدوا أن الخير كله من هذه القبور، وطافوا عليها ويسمون يعني زيارتها حجا ملايين. وأكثر أهل هذه القبور مجاهيل. أعطيكم مثال، مثل القبر المنصور للحسين رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء يزوره ملايين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي القاهرة يزوره ملايين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الشام يزوره ملايين. أي قبور الثلاثة قبره رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أصح الأقوال أن قبره رضي الله عنه وأرضاه رأسه ودفنه بالمدينة، هكذا صحح ووجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجود رأس الحسين. انظر البدوي في مصر، لا بأس من التصريح فيزعل علينا إخواننا المصريين، البدوي في مصر، من هو البدوي؟ أكبر وزن يعبد على وجه الأرض الآن ما يسمى قبر البدوي. أنكر علماء الإسلام من أهل السنة في مصر وغيرها كالبقاعي رحمه الله هذا الفجور الموجود عند هذا القبر، يزوره قرابة 3 ملايين مسلم، يطوفون على قبره ويذبحون ذبائح ويأخذون الدم ويوثقون به السيارة بركة عشان العين ما تجيها. ووالله سمعت بأذني قائلا يقول يا بدوي زوج بناتي. يا بدوي كأنه ابتلي بالبنات، عندهم كان عندهم يعني كثير بنات، فانت يقول زوج بناتي، رخصوا استعمت تزوج البنات رخصوهم، لكن تغلون على الناس، تغلون على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بدوي لو سمعت مسلما ينتسب للإسلام يطوف بالكعبة، هذه الكعبة التي ترونها، ويقول يا فاطمة اشفعيني، يا فاطمة اشفعيني. انظر نسأل الله العافية الخلل الفكري والجهل بالله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جاء جميعا قبلته يوم القيامة. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله أعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هذا اللي يقول يا فاطمة إسماعيلي ما عرف الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذان السببان الخطيران هما سبب انتشار الشرك. أما الآن زاد سبب ثالث، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتن به الحزبيون السياسيون، حيث حصروا التوحيد في أمرين: التوحيد بغض الحكام المسلمين، هذا هو التوحيد. فمن أحب الحكام المسلمين ودعا للحكام المسلمين ودخل في جماعة المسلمين ومنع الخروج عن جماعة المسلمين ودعا للحاكم المسلم بالصلاح، هذا عندهم غير موحد، هذا ما يعرف الدين، هذا مداهم، هذا ما يرى الولاء والبراء، هذا لا يكفر الكفار نسأل الله العافية. ومن طعن في إمام المسلمين وجماعة المسلمين وإن كانت بدعة مثل الشمس، وإن كان يسب عثمان رضي الله عنه، وإن كان يسب معاوية رضي الله عنه، وإن كان يطعن في أبي موسى، بل يطعن في موسى عليه السلام وفي يوسف عليه السلام، وعنده من البدع ما لا يعلمه إلا الله، هذا هو العلم، هذا هو الموحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سببان خطيران انتشار الشرك في الأمة أن العقيدة أسست على الجدل والفلسفة، لم تؤسس على قال الله قال الرسول. ما درسوا كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأخذوا عندهم منه عقيدة، لأن صحيح البخاري عندهم ليس حجة في الاعتقاد، لأنه خبر أحد. أما قول الأخطر النصراني هي الكلام الذي الفؤاد، عندهم إيش؟ عندهم حجة وعمرة وزيارة، ها؟ حجة وعمرة، بارك الله فيك. اي والله للاسف الشديد. والرحمن على العرش استوى، ما عنده الحجه، الحجه عنده في هذا استوى بشر على العراقي من غير سيف او ذنب عراقي. وزاد الطين بله على هذين السببين ظهور الاحزاب السياسيه في امه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: ايش التوحيد؟ ايش البدايه؟ عشر بداية التوحيد يا أحبة الفضلاء. يقول بعض الناس تغيروا، قلنا إذا تغير الرجل بخلع البترة ولبس الشماغ فقد تغيروا. إذا لبس بكرة جيدكم بالشماغ، ها؟ تغيرتوا؟ أسأل الله أستمعت والله ما أدري، أسأل الله أن يثبتني وإياكم. لكن مجرد خلع البترة ولبس الشماغ فالاتهانة بالتوحيد الذي بذل الأنبياء أعمارهم في سبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو للتوحيد، وما فرضت الصلاة إلا قبيل الهجرة لبضعة أشهر، و77 شعبة كلها في المدينة توحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا زاد الطين بلة هذه الدعوات الضالة. ثم هؤلاء سلكوا مسلكا خطيرا، فكوا كل حزبي وإن كان على الشرك، ففتحوا لأهل السنة كتبا ومحاضرات وأشرفة المبتدعة، لأنه زكى فلانا هو ما دعا إلى الشرك حاشا وكلا، بل هون من أمر التوحيد وطعن في دعاة التوحيد، وما عظم الشرك بل هونه، وما نهى عن اتباع المشركين ودعاة الشرك. فيأتيك رجل يلبس بش يثني على داعية ويزكيه، هذا الداعي يلبس بطرة وإعجاز، هذا الذي يلبس بطرة وإعجاز يثني على داعية حنيف، هذا الداعي الحنيف شريك لا صاحب الإمامة الذي يدعو إلى الشرك الأكبر في القنوات الفضائية اليوم. انظر الآن انت كيف تسببت للأمة، فأصبحت الأمة ما تعرف من العالم الذي يؤخذ قوله، ما تعرف الأمة ما خلاصة دعوة الأنبياء بسببك أنت، لأنك زكيت كل من دخل في حزبك بغض النظر عن عقيدته، فزكيت دعاة الباطل وقلت كل على ثغرة. ايش الثغرة هذه اللي تشون عليها؟ سلحوا بيوتنا بيوتنا الآن بلا شبابيك، والناس يقولون كل على ثغرة، ادخلوا في جماعة المسلمين وسدوا ثغرات جماعة المسلمين، بدل أن تعروا بيوت جماعة المسلمين وتسدوا ثغرات جماعة البدع والنفاق والشرك. فيأتيك عندما تطعن أنت يختلفي بصاحب العمامة وتقول احذروه داعية شركي، يقول أعوذ بالله، زكاه فلان الداعية زكاه، ومتشاركين في قناة تمارس كلهم متشاركين في قناة واحدة ويحضروا الندوات ويجي الزكي، يقول أنت وينك؟ يقول انظر كيف أدخل هؤلاء الحزبيون الشرك الأكبر، إما جهلا، فإن كانوا جهلا لا يستحقون أن يكونوا دعاة بهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وإن كانوا على علم، فنعوذ بالله أن نكون رؤوس ضلال. اتخذ الناس رؤوسا ضلالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبعد هذا معاشر الأحبة، نحرص على دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونلتزم هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ونفني أعمارنا بما أفنى به النبي صلى الله عليه وسلم عمره الشريف، فإنه لا جنة إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم، فصلى الله وسلم على نبينا محمد.
طابكم الله وأحسن الله عليكم.